أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله. كان الكلام ما ذكر العلام رضوان الله عليهم من لزوم ترجيح جانب النبي على الأمر فيما في مورد الاجتماع الأمر والنهي، بدعوى أن دلالة النهي على الحكم بالوضع ودلالة الأمر على حكمه بل على الحكم المستفاد منه وشمول الحكم بمقدمات الحكمة. ومن جملة مقدمات الحكمة هو عدم وجود قرينة على خلاف على شيء على عدم الإطلاق، ومع وجود النهي يعتبر قرينة على عدم الشمول والإطلاق في جانب النهي أمر. وأما الأمر فلا يصلح أن يكون قرينة على تقييد مفاد النهي، لأنه بالوضع بخلاف الأمر هو فإنه بمقدمات الحكمة. هكذا قالوا، ونحن رفضنا هذا، قلنا هذا خلط، هذا مبني على الخلط بين ما هو حكم بين الحكمين عقليين أو أقلانيين وبين مفاد النهي، وهذا تقدم الكلام في ذلك ولا نعيد. ولكن اليوم نريد نتماشى مع القوم بالجملة. قال العلامة أنهم كل لما قال بعضهم بأن شمول الحكم في جانب النهي بالوضع وبدلالة التزامية الوضعية، رد عليهم القائل الخصم بأن شمول النهي لجميع المصادق أيضا بمقدمات الحكمة وليس بنفس النهي، فيكون كل من الأمر والنهي بمقدمات شموله شمول حكمه يكون بمقدمات الحكمة، فهذا الذي أنت أتيت به لا يكون محلا. رد عليهم بأنه لو كان شمول النهي لجميع المصادق بمقدمات الحكمة لما كان هذا تخصيص النهي وإرادته من لا تخصب حرمته غصب بعض حكمته بعض أفراد الغصب لا يكون مجازا، لأن استعمال هذا المطلق لعدم وجود قرينة لعدم تمامية مقدمات الحكمة ليس مجازا، مع أنه مجازا. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم في بدء العمر حاول بل الجمع بين رأيين بدعوى أنه دلالة النهي على شمول الحكم يحتاج إلى أمرين معين، إلى الدلالة على الالتزامية المستفادة من وقوع مادة الفعل في سياق النفي والنهي، وأيضا في نفس الوقت نفتكر إلى مقدمات الحكمة لإثبات الشمول في هذا الجانب. بعد ذلك تراجع عن ذلك وعاد إلى كلامه السابق كلام المستدل من أن شمول الحكم في النهي بالوضع وليس بمقدمات الحكمة. هذا ما صدر من العلام ملخصان في المقام، وهذا الذي أفاده العلام جدا غير واضح مع قطع نظر أما قلناه في صدر البحث، بل عن هذا المطلب في الجلسة السابقة. وملخص ما نقول في هذا الشأن أنه خلط في كلمات العلام بين نفس الحكم وبين شموله، والذي وكذلك بين التشريع وبين مقام الامتثال، فإن أصل طلب الترك هذا مفاد النهي، وأما شمول الترك لجميع المصادق فيفتكر إلى مقدمات الحكمة، فخلط بين أصل الحكم وبين شمول الحكم هذا من جهة، ثم هذا خلط بين أصل الحكم وبين حصول الامتثال. حكم العقل بأن الامتثال للنهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد. هذا ليس من مفاد لا من مقدمات الحكمة ولا من مدلول النفس النحي. فالنتيجة ما أفاد العلام خير واضح وصحيح ما قلناه في الجلسة السابقة من أنهم النهي إنما يدل على طلب الترك فقط أو على الحرمة على من حسب رأي من يدعي أن نهي تدل النهي يدل على الحرمة. وعما ما عدا هذا المعنى ما عدا دلالة النهي فهو مستفاد من حكمين عقليين أو أقلائيين. على حكم العقلي الأول وهو أن امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع المصادق. والحكم الثاني أنه المكلف في مقام الطاعة وفي مقام الامتثال ملزم بترك جميع المصادق. هذا بني ما ملخص كلامنا في هذا المرجع للنهي على الأمر. المرجع الثاني قالوا إنهم بل في ترجيح جانب النهي في العمل بالنهي دفع للمفسدة وفي امتثال الأمر جلب للمنفعة. وحكم العقلاء يقتضي ترجيح جلب دفع المفسدة على جلب المنفعة. فلا بد من ترجيح جانب النهي لأن في امتثاله دفع للمفسدة على جانب الأمر لأن في امتثال الأمر جلبا للمنفعة. هذا المطلب نذكر فيه إن شاء الله تعالى هذا بتعمل بعون الله وببركة جوارنا في جوارنا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ينبل وجودنا في جوار علي بن طالب. ولكن من باب الحرشة أنه هذه المقولة التي صدرت من غير واحدين مبنية على أن الأحكام ومتابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. وهذا الكلام إن لم يكن سفسطيا فهو شعري لا أساس له أصلا إذ لا يوقن أن تكون مصالح في التشريعات هذا مترتبة على امتثال العبد إذ يلزم من ذلك أنه مولى المسافة التي مولى أرادها من تشريع وجوب الصلاة أو تشريع حرمة شرب الخمر هذه مصلحة والغاية لا تتحقق إلا بعد امتثال العبد. فيطمع أن الغاية تتحقق مجرد الفعل وليست تتوقف على شفيع شخص آخر. فالنتيجة هذه المقولة رفضناها هذا رفضا باطا. فإذا أصل هذا المرجع مبني على هذه المقولة فاسدة ونتكلم على باقي جانب المسألة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.